الله شيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله شيخ بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب ما يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقال السلام على الله في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه سنا السلام على الله من عباده السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان. الحديث وفي اخره ذكر التشهد الاخير. رواه الترمذي من حديث الاسود بن يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فان الله هو السلام ومنه السلام.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد يقول رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. والنهي واضح لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه. المناسبة مناسبة الباب يعني كتاب التوحيد كما هو واضح أولا لأن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر منه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك. هذا هو الأصل الأول. نقول حتى لو ما عرفنا العلة والحكمة أنه قد جاء به النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا نحن أقول الأصل أننا إذا نهينا عن أمر ننتهي وإذا أمرنا به نأتي منه ما استطعنا. فالنهي واضح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يعني ذكره كثير من أهل العلم أن يعني هذا الأمر أو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه عليه الصلاة أمرنا ألا نقول ونهانا عن القول لأنه يتضمن وهو الأصل في معرفة الرب تبارك وتعالى. وهذه مناسبتها للتوحيد لأن الأصل في التوحيد هو معرفة الله عز وجل من حيث فعله ومن حيث حقه سبحانه وتعالى ومن حيث كماله. هذه أنواع التوحيد الثلاثة وقد سبق وذكرناها كثيرا. وهنا الأصل في معرفة ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء حيث ذكر العلة عليه الصلاة والسلام قال لأن الله هو السلام. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وباب الأسماء والصفات لا شك ينبني عليها كثير من العبادات القولية والفعلية. ذلك كما مر معنا في الباب السابق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأصل في دعاء الله عز وجل أن يبنى على باب الأسماء والصفات. فحديث الباب واضح فيه حماية جناب التوحيد الواجب لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى التحقيق والتحليل في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نجد أولا من الأسباب أن الله عز وجل هو الذي يعطي السلامة لخلقه لمن شاء منهم. والله تعالى أيضا من حيث ذاته عز وجل هو السلام بمعنى السالم من جميع الآفات والعيوب والمشابهة والنقص ومشابهة الخلق وندية أحد له سبحانه وتعالى. فهو الكمال وهو الجلال وهو الجمال سبحانه وتعالى. من هنا جاء النهي لما يتضمن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أو نهى عنه الاعتراف بكمال الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يجوز ولا يجوز ولا يحل إذا تحقق العبد من هذه المعاني أن يقول السلام على الله من عباده. من هم العباد؟ حتى يكون منهم سلام لله عز وجل. والأصل في باب الاعتقاد هو الاعتقاد بأنه الكامل والسالم من جميع الآفات والنقائص والعيوب والمشابهة والندية وغير ذلك. فلذلك لا يقال. لذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيضا ويقال أيضا أنه لا يجوز أن يدعى له سبحانه وتعالى بالسلامة، لأن ذلك لا يناسب، لأنه هو الأصل في أن يعطي السلامة من شاء من خلقه، فمن من خلقه يستطيع أو يملك أن يرد أو أن يجعل السلامة منه على الرب تبارك وتعالى، فلا تطلب السلامة إلا منه عز وجل. فهو الكمال من كماله أقول، وكذلك من فعله أن السلامة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. والسلامة تطلب لمن؟ تطلب لمن يكون عرضة للآفات والعيوب والنقائص والأذى وما يقع عليه من الشر وغيره. نعم، لذلك لا تقال في حق الباري عز وجل، بل تقال في حق من يكون عرضة لذلك. وأيضا من العلل أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يرد اسمه على الرب تبارك وتعالى، وصفة من صفاته عز وجل. والأصل في هذه الصفة وهذا الاسم التنزيه المحض لله تبارك وتعالى. السلام بمعنى السالم من جميع الآفات ومن جميع النقائص ومن جميع العيوب وغيرها، فتنزيه الباري عز وجل بهذا الاسم وهذه الصفة. لذلك جاء في كتاب الله عز وجل السلام المؤمن، وجاء أيضا فإن الله هو السلام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه قد سلم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى ومشابهة وغيرها. كذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، فالسلام من قوله سبحانه وتعالى، أي يسلم عز وجل بقوله على من شاء من عباده. وكذلك مما يقال في معاني هذا الاسم وهذه الصفة، أي الذي سلم الخلق من ظلمه وسلم المؤمنون من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى، هذا معنى كلمة السلام. وهنا يعني ما المراد بالسلام عندما يكون بين العبد وبين العبيد وبين العباد وبين يعني من كان مثله عرضة للآفات والنقائص والعيوب والأمراض والعلل وغيرها؟ المعروف والمعلوم أن الأصل عندما يسلم المرء على غيره أنه يطلب له السلامة والبراءة من الأذى ومن الشر، هذا المراد. فهذا المعنى لا شك أنه لا يليق أن يقال في حق الباري تبارك وتعالى، بل هو الذي يطلب منه أن يجعل السلامة والبراءة لمن تطلبه أنت منه. فهنا يعني طالب وهنا مطلوب له وهنا مطلوب منه، فأنت تطلب عندما تقول السلام عليك، أنت تطلب ممن؟ من الله. لمن؟ لمن ألقيت عليه السلام، تطلب له السلامة والبراءة من الأذى ومن العيوب ومن الآفات والأمراض وغيرها. لذلك يذكرون أن هذا الأصل فيه الدعاء لله تبارك وتعالى، فهو دعاء من الطالب يدعو الله عز وجل لمن؟ للمطلوب، للمطلوب له. نعم، فلذلك وهذا الطلب إما أن يكون يعني جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة أو دفعا لمضرة. نعم، من هنا جاء المنع من قولك السلام على الله. أقول من هذه المعاني كلها جاء المنع والنهي في قول نبينا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام من إلقاء هذه الكلمة في حق الباري تبارك وتعالى، بل ذلك كما ذكر العلم مما يستحيل أن يقال في حق الله عز وجل إذا تدبرنا هذه المعاني. نعم، لأنه عز وجل هو الذي يملك السلام، وهو الذي ينشر على من شاء من عباده سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، لا إله إلا هو. لذلك جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده. ممن؟ منه سبحانه وتعالى، اصطفاهم وسلمهم وعصمهم من جميع الآفات والعيوب وغيرها. والسلام على المرسلين كذلك، فهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام وإليه السلام كله عز وجل، وهو الذي يملك السلام كله سبحانه وتعالى، ويهبه من شاء من خلقه عز وجل. المراد من السلام عند إلقاء السلام أو عند التحية، هل المراد أو هل تعني عندما تسلم على فلان وفلان أو على مجلس أو أهل مكان أو غيره، هل تريد يعني نداء الله عز وجل باسمه، هل المراد من إلقاء التحية ذكر الله تبارك وتعالى على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، أم المراد غير ذلك؟ يقولون أن أما أن يكون المراد أنك تريد بسلامك نداء الله عز وجل باسم من أسمائه، وتجعل آثر ولازم ذلك الاسم دعاء منك لمن ألقيت عليه التحية، فيكون المراد أنه أنا أذكر عليكم اسم الله سبحانه وتعالى وأخصكم هنا باسمه عز وجل السلام حتى ينزل عليكم السلام وتكون البركة من الله عز وجل والسلامة منه تنزل عليكم. هذا هو الأصل يعني في هذا الباب، وهذا المعنى قد يراد قد يراد. لذلك يعني احترام هذا الاسم واحترام الموضع الذي يقال فيه واجب إن كنت تعني بهذا المعنى، ولا شك أن هذا المعنى هو الأصل في إلقاء التحية. لذلك يعني مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سلم عليه رجل امتنع النبي من أن يرد عليه السلام حتى جاء إلى حائط وجدار فاستقبله، ثم تيمم من ذلك الحائط والجدار ثم رد عليه السلام، ثم ذكر العلة، قال: تعبت أن أذكر الله. إذن السلام وإلقاء التحية ورد السلام لا بد أن يستحضر العبد فيه أنه يذكر الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الحسن. لذلك يعني هذا العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى يستحضر أنه كره عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان ماذا يريد؟ رد السلام. ومما ذكر أهل العلم أيضا أنه قد يراد معنى آخر، وهو من أراد المصدر بمعنى السلامة، يعني وهو في ذهن لا اسم الله عز وجل ولا أن البركة تحل من الله عز وجل، وإنما يلقي على هذا العبد أنه لا يخاف منه ويريد له السلامة ويؤمنه على نفسه أنه لا يكون مني نحوك إلا ما هو من جنس السلامة فلا تخف، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها كثير من مشايخنا وعلمائنا. ابن القيم رحمه الله له جمع طيب، يقول: الأولى أن يجمع العبد في إلقاء التحية بين ذكر الله عز وجل ونداء الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم والاسم الحسن، وبين المعنى الآخر وإرادة المصدر بمعنى السلامة، أي أنك تؤمن هذا الذي ألقيت عليه التحية، تؤمنه من إيش؟ من نفسك ومن جورك ومن بوائقك ومن أذاك أو غير ذلك. نعم، المراد من يعني هذا النص أو ما نصبه من هذا الحديث العظيم وهذا الباب العظيم أنه لا يليق بالله عز وجل إلا الثناء والحمد والتعظيم. وأما أنك تذكر لفظة وقد تكون مجملة مما يكون في باطنها معنى يليق بالله عز وجل كهذه اللفظة، لأن السلام على الله هذه تتضمن ماذا؟ اعتقاد، ها، اعتقاد النقص أو الأذى أو غير ذلك في الله عز وجل، فأنت تطلب له، لا يطلب لله عز وجل، بل الأصل ذكره عز وجل على المدح المطلق والكمال المطلق والاعتقاد بذلك كله. نعم. ثم أيضا في هذا تعريف من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يستحقه الله سبحانه وتعالى، بل تعريف ببيان أمر لا يستحقه إلا الله، أي لا تطلب السلامة لأحد ولا لنفسك إلا ممن؟ إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك هو الأصل في دعاء الله وفي عبودية الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لا يطلب جلب المنافع ودفع المضار إلا ممن؟ إلا منه. ولا يستحق أحد أن يكون محلا لطلب نفع أو دفع ضر، لأن هذا الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأما المخلوقين، نعم، تطلب لهم السلامة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها بمثابة الدعاء، وأنه علمنا عليه الصلاة والسلام أن يقال السلام على من؟ على عباد الله. فهذا قطعا يدخل فيه من؟ وعلى الأنبياء، السلام عليك أيها النبي، وعلى عباد الله الصالحين. فتطلب لهم السلامة لأن العبد والمؤمن والنبي والصالح والولي لا غنى له عن سلامة الله تبارك وتعالى وعن بركة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام.
الشاهد هنا أنه هو السلام سبحانه وتعالى، أنت السلام، وإثبات أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والشارع رحمه الله يركز هنا على أن الأصل تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وتعظيم صفات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. فلا تستعمل الألفاظ في حق الباري عز وجل إلا ما كان تعظيما وكمالا له سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، وبالتنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليه في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تنفيذ، وهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدايه: السلام اسم مصدر، وهو من الفاظ الدعاء، يتضمن الانشاء والاخبار، فالجهه الخبريه فيه لا تناقض الجهه الانشائيه. وهو معنى السلام المطلوب عند التحيه، وفيه قولان مشهوران: الاول ان الله عز وجل هو السلام، ومعنى السلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا. واختير في هذا المعنى من اسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الاسماء. الثاني ان السلام مصدر بمعنى السلامه، وهو المطلوب الذي به عند التحيه. ومن حجه اصحاب هذا القول انه ياتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم.
نعم. ولانه جاز التنكير فدل على ان القاء التحيه لا يراد منه دائما ايش؟ اسم الله. لانه لو المراد الاسم ها وكان ايش؟ يؤتى بالتعريف بأي السلام. ها نعم. اما كلمه سلام ما دام انها تقبل التنكير وهي سائغه وجائزه في التحيه والقاء التحيه وردها، دل ذلك على انه قد يراد به ايش؟ المصدر. نعم.
ولو كان اسم من اسماء الله لم يستعمل كذلك، ومن حجتهم انه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وانما المقصود منه الايذان بالسلامه خبرا ودعاء.
نعم. الدعاء هو الطلب من الله عز وجل، والخبر انك تخبره بالامن والامان من ايش؟ من جهتك. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما.
لا شك. ومما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله ويعني غيره أنه أيضا من الأدلة على أن يعني كلمة السلام في التحية قد لا يراد بها اسم الله تبارك وتعالى ويراد بها المصدر، كونها يعني يؤتى بها بالإضافة ويعطف عليها غيرها، يعطف على السلام غير السلام، فأنت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة، كل هذا ما دام يعطف هذا كل دليل على أن المراد ليس يعني اسم الله تبارك وتعالى. نعم، سلام عليكم ورحمة الله وبركة الله وهكذا. نعم، لما لو كان اسما لكان لم يصح العطف على اسم الله تبارك وتعالى. نعم،
وإنما تبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته
هذا أنا ما ذكرته من أنه يعني قال الأولى إيش الجمع. نعم،
وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذلك قول سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط بسلم سلم، ومنه سلم الشيء والاهتمام أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السن ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم ويسلم من الأذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعلم، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده وخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ومن له النجاة والفوز بكرامته. ومنه إلى الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لله، ليس فيه شركاء متشاكسون.
فسلم لربه
كالعبد الذي سلم لربه،
ليس لا فسلم لربه وخلص له
فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به.
طيب، سؤال: السلام على الله ايش وجه معارضتها للتوحيد؟ تفضل. احسنت، والاصل في توحيد الباري عز وجل اعتقاد ايش؟ اعتقاد كماله واعتقاد غناه. فلما انت تقرر السلام على الله كأن الله عز وجل الاعتقاد بأنه محتاج إلى شيء من خلقه، وهذا قطعا أجر نفاتها ومعارضتها لتوحيد الله تبارك وتعالى واعتقاد يعني كماله وكمال غناه، واعتقاد افتقار الخلق جميعا إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني الغنى المطلق عن جميع خلقه وعباده، والخلق محتاجون إليه على الدوام والاستمرار. نعم.
قال قول اللهم اغفر لي إن شئت، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، قال الشارح يعني
كما نعرف أن هذه الأبواب التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه كلها من الأمور التي تناقض أو تنقصش يعني كمال أو أصل التوحيد من الأقوال والأفعال اللي تقع يعني من الخلق والعباد. نعم.
قال الشارح رحمه الله يعني أن ذلك لا يجوز ورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزو المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء.
الرغبة يعني الطلبة، الأمر الذي يطلبه. نعم. الطلبة. نعم.
قال الثالث رحمه الله بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كارث، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول وخافة أن يعطيه وهو كارث، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكله فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه خوفة عين وعطاؤه سلام.
يعني عطاء الرب عز وجل إذا أراد أن قال اشكر فيكون. نعم. أيضا هنا وهذا الباب تتمه للباب السابق أيضا، وواضح جدا المناسبة أن المراد أن يحقق العبد كمال توحيده ويحقق توحيد الله عز وجل ويبلغ فيه الكمال، وذلك يقتضي أن يتبرأ وأن يجتنب جميع النواقض والنواقص القولية والفعلية فضلا عن الاعتقادية. وهذا القول هنا أيضا اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم أعطني إن شئت اللهم كذا إن شئت أيا كان، يعني الطلب بتعليقها تعليق الطرف الذي أنت بحاجة إليه، سواء كان منفعة تريدها كانت منفعة تريدها أو كانت مضرة تريد الخلاص منها، كونك أقول تطلب المنفعة أو تطلب دفع المضرة ثم تعلقها بمشيئة الله عز وجل هذا خلل، لا شك أنه يخل بتوحيدك، والإدخال الاستثناء على الدعاء والطلب لا شك أنه ينافي إما الأصل وإما الكمال، يعني هذا قد ينافي الأصل وقد ينافي الكمال، والمسألة يعني التردد بين كونها تنافي الأصل والكمال بالنسبة لحال القائل، بالنسبة لحال القائل واعتقاده ونيته ومراده. المعنى الأول الذي يصادم هذا القول كمال التوحيد أو أصل التوحيد أنه يدل دلالة واضحة على أن رغبة الطالب فيها شيء من الفتور، يعني طلبك لهذا الأمر ليس لازما قويا ولا يدل على شدة افتقارك لهذا الأمر، بل ربما تضمن معنى الاستغناء، استغناء العبد وعدم افتقاره المطلق الكامل لله عز وجل في هذه الطلبة وعدم اضطراره لله عز وجل، وهذا لا شك يصادم قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالأصل أن العبد مفتقر إلى ربه مضطر إليه يلجأ إليه في جميع أموره في جلب المنافع ودفع المضار، نعم. وأيضا هذا الأمر أو هذا القول يتصادم مع حقيقة التوحيد، ونعني هنا توحيد العبودية والألوهية لله تبارك وتعالى، لأن الأصل في توحيد العبودية ومدار توحيد العبودية والألوهية على الذل والخضوع والتذلل والتطامن والاستسلام من العبد لمن؟ لله عز وجل. وأما القول اللهم أعطه إن شئت، هذه كلها تتنافى مع هذه المعاني ومع هذه المقامات. نعم، ولأن حق الله عز وجل على عبيده إظهار التذلل، الله عز وجل يحب أن يرى من عبده التذلل له سبحانه وتعالى والافتقار إليه، وهذه الكلمة لا شك أن فيها نوع من عدم إظهار هذا الافتقار، بل فيه إظهار الاستغناء عن الله عز وجل. نعم، وأيضا مما يذكرون ويذكرهم العلم أن هذه الكلمة أو تعليق المشيئة بالطلب سواء كان جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، أيضا هذه فيها نوع من عدم إظهار الرغبة والرهبة في حق الباري عز وجل. ها؟ يعني هذا الأمر إن شئت يا رب أعطني، وهذا البلاء إن شئت ارفعه عني، ففيها عدم إظهار الرغبة الشديدة والرهبة الشديدة، وهي قطعا واجبة في حق العبد بالنسبة لربه تبارك وتعالى على الدوام. وهذا ما ذكره كثير من أهل العلم، أن هذه الكلمة تتضمن نوعا من الكبر، يعني كبر العبد على من؟ على ربه تبارك وتعالى، فكأنك تظهر عدم الاحتياج إلى هذا الأمر، إن شئت أعطني إياه وإن شئت كأني أنا في غنى وأنت في حل إن لم تعطني إياه، هذا يكون بين العبد وغيره، وأما بين العبد وربه فلا. وأيضا مما يذكرون فيها الدلالة العظيمة على جهل العبد بذنوبه وعدم الاكتراث بهذه الذنوب والمعاصي. واضح هذه؟ لأن يقول اللهم ايش اغفر لي ان شئت، قد يغفر لك ايش الذنوب. لو كان هذا العبد على محل خوف ووزن من ذنوبه لما قال اللهم اغفر لي، بل بكى وتذلل بين يدي الله عز وجل طلبا لمغفرة تلك الذنوب والمعاصي، وهذا لا شك هذا يدل على عدم الخوف. وكذلك هذه الكلمة تدل على الجهل العظيم بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، بأنه الغني وأن العبد وأن الخلائق جميعا تفتقر إليه على الدوام سبحانه وتعالى، بأنه الغني وأن العبد وأن الخلائق جميعا تفتقر إليه على الدوام، ولا قوامة لها إلا بإقامة الله عز وجل لها، وأن الخلق جميعا لا يدانون شيئا إلا برحمة الله وبفضل الله والمنة عليهم من الله تبارك وتعالى، على جهل بحق الله وأسماء الله وصفات الله. وأيضا ذكر مشايخنا أن هذه أيضا الكلمة هذه فيها دلالة على عدم التيقن من إجابة الدعاء، اغفر لي دعاء ايش ان شئت، فيها عدم التيقن، والاصل في الداعي ان يتيقن ان الله عز وجل مجيب لدعوته، هذا هو الاصل التيقن، وهذه من آداب الدعاء ومما يجب على العبد اذا دعا الله تبارك وتعالى ان يكون موقنا من إجابة الله عز وجل لعبده. بل يقولون بل فيها سوء ظن بالله عز وجل، بأنك إذا طلبت ودعوت قد يعطي وقد لا يعطي، قد يعطي وقد لا يعطي، وهذا لا شك أنه فيه سوء الظن بالله عز وجل، وهذا لا شك يعني يتضمن ويلزم عدم الإيمان بوعد. شوفوا الكلمة بسيطة سبحان الله، لكن شوفوا كيف لوازمها، هذا يلزم منه عدم الإيمان واليقين بوعد الله ووعيد الله سبحانه وتعالى. والأصل في العبد ها أن يقطع بوعد الله تبارك وتعالى وأن يخاف من وعيد الله عز وجل ويسعى في إزالة آثار ولوازم الوعيد عن نفسه بحسن الظن بالله. ولذلك الله عز وجل أنا عندي ظن عبدي بي لا شك. فلذلك الأصل حسن الظن بالله، وأما سوء الظن فإنها من كبائر الذنوب. أيضا ذكر مشايخنا وعلماءنا رحمهم الله بأن هذه الكلمة وهذه اللفظة وقد يستعين بها كثير من الناس فيها الدلالة بأن الله عز وجل قد يضطره يعني شيء أو أمر، يعني يرغم الرب تبارك وتعالى ويفرض على الله عز وجل بالإيجاب العقلي أو بالإيجاب الشرعي كما يزعم كثير من المتكلمين، لأنهم اعتقدوا أنه يجب على الله كذا ويجب عليه فعل كذا لصالح من؟ لصالح العبد أو لصالح من شاء بحسب اعتقادهم. وهذا لا شك يتنافى مع توحيد الله عز وجل، لأن الأصل أنه لا مكره لله، بل لا أحد يسأل عن فعل الله تبارك وتعالى ولا راد لقضاء الله عز وجل، والاعتقاد بأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما أراد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأيضا فيها في هذه اللفظة من الدلالة على الاعتقاد بأن الله عز وجل قد يثقله كثرة الطلب. هل أنه ممكن يقول أنا أقول إن شئت لأني أكثرت على الله عز وجل؟ لا، ما في إكثار على الله عز وجل. فهذا إن حصل هذا الشعور لا شك أن هذا الشعور يتنافى مع كمال اعتقادك وكمال توحيدك لله سبحانه وتعالى، أو يتضمن غير الإثقال أن الله عز وجل قد يعجزه كثرة العطاء وأن ذلك يؤثر في ملكه سبحانه وتعالى، أو أنه ينقص من ملكه عز وجل، أو أنه يؤثر في غناه سبحانه وتعالى. وكل هذه الواردات لا شك أنها مما تتنافى معه إن لم نقل أصل التوحيد فكماله. أما الفرق بين الأصل أو يعني أنها تكون ناقضة للأصل أو للكمال، إذا اعتقد القائل الاستثناء في هذه الأماكن والمواطن والمواضع من الدعاء والطلب واستحضر المعاني المحظورة وأرادها، فلا شك أن ذلك يتنافى مع أصل التوحيد ويكون ناقضا لتوحيده. وأما إن لم يعتقد وإنما أقول أحسن الظن بالله عز وجل ولكنه قد يظن أنه قد أكثر أو غير ذلك من المعاني، هذا لا شك، أو أنه قالها لفظة دون استحضار شيء من هذه المعاني الفاسدة، فذلك لا شك أنه ينافي كمال التوحيد، لأن الأصل في التوحيد أن تصلح النية والمقصد وتصلح الاعتقاد بالله عز وجل، وكذلك تصلح القول والفعل مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم.
قال وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيرها نفقة صحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض
منذ خلق
السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير، لائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم المسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم عظائمه.
طبعا يمدح يعني الذي يمدحه يظنه عظيما أن العظائم تصغر تصغر في عينه، أما لو كان حقيرا الصغائر تعظم في عينه. نعم.
وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا
لا شك،
وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها والبخل،
يعني مهما كان صاحبك هذا اللي تمدحه يا الشاعر عظيم فإن منعه أكثر من إيش؟ من عطائه ولا شك، وشحه أكثر من كرمه. نعم.
ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
الله أكبر.
إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم.
نعم. وبعدين غير من ها غير من يعطي وهو كاره أيضا إيش يمن إما هو اليوم بعد إيش ولا بعد 20 سنة أعطيتك يقول في يوم من الأيام ما بنسى أبدا.
نعم.
نعم بارك الله.
وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يحوذ باللوان قبل السؤال من حيث وضعت النطفة في الرحم فنيامه على الجنين في بطن أمه داره لربيه أحسن تربية فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه وربه نعمه حتى يبلغ شده يتقلب في نعم الله مدة حياته فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله إلا أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وحبره فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليسأله وقد يؤخر ما سأله عبده لنفسه المقدر أو ليعطيه أكثر فتبارك الله رب العالمين. قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤال
هذا يعني مراده رحمه الله يعني المراد الاعتقاد بأن السائل إذا سأل الله عز وجل عليه التيقن من الإجابة ولا شك في ذلك فإما أن يعطيه الطلبة نفسها وإما أن يعطيه إيش ما يكون بقدرها أو أعظم وإما أن يدفع عنه من الشر ما يكافئها ويساويها وإما أن يدخرها له في الآخرة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم فاعتقاد الإجابة واجب في كل حال. نعم
ويعظم الرغبة
لكن طبعا بشروطه المسألة إيش يعني كل هذه الكلمات ودائما الوعد يعني بشرطه كل وعد الله هذا يعني الكلام قلنا قديما يعني ما من وعد من وعد الله عز وجل إلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة شو أحسنتم هكذا. نعم وكذلك من سأل الله تبارك وتعالى فالإجابة لا شك حاصلة ولكن يراعي الشروط شروط السؤال. نعم
وللمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله لربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وسعادة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان من لا يقدر الخلق قدره لا إله غيره ولا رب سواه.
أيضا يعني مما يلحق الحقيقة بهذه العبارة وهنا يعني التنبيه ويعني الفائدة يلحق بهذه العبارة ما اشتهر على ألسنة كثيرا من الناس ونسمعها يعني إما عند يعني زيارة المريض أو عند يعني في أماكن العزاء تسمع كثير جدا من الناس يقول غفر الله لميتكم إن شاء الله هذه مشهورة جدا غفر الله لميتكم لوالدكم إن شاء الله أو رحم الله والدكم إن شاء الله. لا هذا أقول هذه الكلمة تلحق بما ذكرناه من المحاذير الشرعية واللوازم الفاسدة في هذا الباب رحم الله ميتكم وغفر الله لميتكم أو كذا لا لا تعلقها بالمشيئة بل ما دام أنها على صيغة دعاء فاجزم في الطلب
ولا وإياك أن تعلقها بمشيئة الله عز وجل، لأن المعنى حاصل، لأن المعنى حاصل لا شك. يعني هذا الأسلوب أقل من إيش؟ من الخطاب. يعني الأول اللي عندنا في الباب قول اللهم، هذا نداء وخطاب منك لمن؟ لله مباشر. أما الآخر أنت تقول غفر الله لميتك، وبعدين تحط وراها إيش؟ إنشاء. لا شك الخطاب غير موجود، لا شك الكراهية أو التحريم تكون إيش؟ أقل. لكن المعنى واللوازم المترتبة على فساد الدعاء بالخطاب أيضا حاصل في هذا، لأنه دعاء متضمن لطلب، إما طلب منفعة أو دفع إيش؟ أو دفع مضرة. أقول وإن كان أقل إلا يعني لأنه ليس خطابا وطلبا مباشرا من الله تبارك وتعالى، والصيغة قد يراد منها الإخبار وغير ذلك كما يزعمون، ولكن لا، أنت مراد السائل أو مراد القائل غفر الله لميتكم إيش؟ الدعاء، مراده إيش؟ الدعاء. فما دام مرادك الدعاء، لأن من أنت حتى تخبر أن الله عز وجل قد غفر له ذلك؟ نعم. لذلك نتنبه لهذا، لأن الأصل التأدب مع الله تبارك وتعالى، ما سواء كان يعني بالطلب المباشر والخطاب الموجه لله عز وجل، أو كان بطلب الدعاء بخطاب غير مباشر لله عز وجل، فواجب ترك يعني تعليق هذا الطلب يعني من الله عز وجل بالمشيئة، بل الأصل والعزم في الطلب. وأما يعني ممكن يعني يرد علينا ويقال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار مريضا قد اشتدت عليه الحمى قال له عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله؟ لا، يفرق العلماء فرق يعني تفريق كبير جدا بين قولك رحم الله ميتكم وغفر الله لميتكم إن شاء الله، وبين قولك طهور إن شاء الله. فهذا كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه ليس من هذا الباب، لأنه خبر. أنت دخلت على مريض والناس في حال تشاؤم، أو المريض نفسه متشائم من وضعه الذي هو إيش؟ هو فيه الآن، فأنت تنقل له يعني صورة التشاؤم إلى صورة إيش؟ التفاؤل، أي تفاؤل، فإن الطهارة مثل ما يقولون إيش؟ يقولون العافية قدامك، العافية إيش؟ هذه مشهورة جدا في الحجاز، ما قدامك إلا العافية، ما قدامك إلا يعني لا تخف، هذا المراد، لا تتشائم، يعني ما يصلح هذا الخوف وهذا وهذا الهبوط اللي عندك وهذه النفسية التي أنت فيها من هذا المرض أو من هذا البلاء، لا، ما قدامك إن شاء الله إلا إيش؟ إلا الطهر وإلا العافية وإلا السلامة. فهذا لا شك أنه إخبار، وباب الإخبار لا شك يختلف عن باب إيش؟ الدعاء. والأصل في الإخبار أن تعلق بمشيئة الله عز وجل، بل هو الأصل أنك لا تخبر عن شيء في المستقبل أو في الاستقبال إلا إيش؟ إلا بتعليقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهنا أنت مرادك يعني تنقلهم من حالة التشاؤم إلى حالة إيش؟ أن يتفاءلوا بالخير، يتفاءلوا بالطهورية، يتفاءلوا بالسلامة، يتفاءلوا بزوال يعني هذا الشر وهذا المرض أو هذا الضر عنهم. فباب الإخبار يختلف عن باب إيش؟ الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل استراحة شوي ولا على طول مباشر؟ احنا قلنا جيبوا شال يعني شيء حار. من؟ طبعا اختلافات الناس، فتطلب الهداية وتطلب التوفيق، التوفيق والهداية ايش تكون؟ ما تكون الا باذن الله عز وجل.
ما يندرس تحت المشيئة.
لا هنا يا شيخ هذا أمر يعني كوني تطلبه من الله عز وجل، أن هذا الأمر الذي اختلف فيه الناس تطلب أنت فيه التوفيق والهداية من الله عز وجل أن تهدى إلى القول الفصل فيه أبدا، لم لا يكون إلا إيش إلا منه عز وجل، ولا شيء يقع إلا بإذن الله وإلا بإرادة الله، فأنت تطلب الإذن العام من الله تبارك وتعالى، لأنه الإيمان بالقضاء والقدر كيف يا شيخ؟ ها أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق لكتابة الله ثم بالإذن والمشيئة، هذا هو الإذن، ها أن توفق ها إيش بأن يأذن الله عز وجل لك ها ويكون لك الإذن من الله عز وجل بإيش بأن توفق لما اختلف الناس فيه إلى الحق.
ما دخل تحت الدعاء أن دخل فيها بعض المشيئة والإرادة،
لكن أنت ماذا تطلب الآن؟ أنت علقت هذه إيش بالإذن، وهل في شيء يقع في الدنيا والكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ أبد ما في شيء، لا شك.
بس أقصد ما يكون إشكال.
لا أبدا أبدا ما في إشكال، ما في إشكال. نعم.
ما
ينافي العزم يا شيخ، ما ينافي العزم، وإنما هو الإذن وهو القضاء، هذا تطلب من الله عز وجل أن يأذن لك، أن أنت ما تعرف إن كان أذن لك ولا إن كان إيش لم يؤذن لك فيه، ما تعرف ما سبق في علم الله إلا بعد إيش إلا بعد وقوعه وبعد توفيقه، بل أنت ممكن يكون القول فيما اختلف الناس فيه وأيضا إيش ما أنت مدرك إلى الآن أنه هذا هو الحق ولا هذا هو إيش الخطأ، وهذه ما تكون إلا في مثل هذه المسائل اللي هي محل إيش محل نزاع ومحل خلاف ومحل اجتهاد، فتطلب التوفيق الخاص في هذا المكان الذي اختلف الناس فيه. نعم
الخلاف ما حصل بإذنك،
كيف؟
الخلاف ما حصل،
إن
وصف الخلاف
ما حصل بإذنك، كل شيء بإذن الله عز وجل، لكن أنت ماذا تطلب في هذا الخلاف؟ الناس اختلفوا والناس مختلفون، فأنت تطلب إيش؟ لأنه بعد الإذن يكون إيش؟ الخلق الإيجاد، ها؟ فهذه مرتبة سابقة لإيش؟ لحصول ها؟ البراءة وحصول الهداية من الله تبارك وتعالى لك، والتوفيق يعني والسداد في هذه المسألة التي اختلف الناس فيها، طبعا كل مختلف يظن أنه هو إيش على الصواب. نعم هذه ما تقال إلا في هذه المسائل التي يضطرب الناس فيها ولا يميز فيها بين المصيب وبين المختلف. نعم وين يا شيخ انا وقفنا
وجوه نظام القرب من الصلاه ولا ذلك لا اله الا الله
ها